بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم بيان بعض ملامح المطلب الملامح العامة للمبحث الوجوب الجماعي والتفريق بينه وبين الوجوب الفردي. وذكرنا أنه لا بد من الوقوف عند عدة نقاط. النقطة الأولى في البحث عن الصياغة التشريعية المناسبة للوجوب الجماعي، ولعل من الواضح عندكم أن حصر الصياغة أو الصياغات التشريعية المحتملة للوجوب الجماعي لا يكون من التثبت بالقول، لأن الاحتمالات لا تنتهي، الاحتمالات تبقى مفتوحة لا يمكن حصرها. فمن جزاف القول أن ندعي أن الصياغات التشريعية منحصرة في حدود معينة، لأن ربما يمكن تصوير صياغة أخرى مختلفة. على أي حال، قد يكون من أهم الصياغات التي تصلح لأن تكون تعبيرا عن الوجوب الجماعي هي الصياغات التالية. الأولى أن يكون الخطاب متعلقا بالطبيعة بنحو صرف الوجود وبالمكلفين بنحو العموم الاستغراقي، فيكون من الواجب على جميع المكلفين تحقيق الطبيعة. طبعا بماذا؟ بإيجاد صرف وجودها، يعني فردها أو أفرادها الأولى. ونفرض لابد في هذه الصياغة أن الطبيعة ليس من شأنها أن توجد بفعل واحد من المكلفين، وإلا لو كانت توجد بفعل واحد من المكلفين لكانت واجبا كفائيا بحسب ما فرض أن المطلوب صرف الوجود، ولكنه فردي وليس جماعيا. صحيح. مثلا لا، هو باعتبار مأخوذ صرف الوجود طبعا يصير كفائي، ما يصير عيني
على الفرد الواحد.
طبعا راح يصير ما دام صرف الوجود فهو حتى لو المخاطب الجميع راح يصير كفائي، ممكن يصير عيني، لأنه أي واحد يحقق صرف الوجود يسقط عن الباقي. صحيح. يعني على غرار ما تقدم في مباحث الكفائي إذا بالكم. فإحنا لابد في هذه الصياغة نفترض أيضا أن يكون الفعل، أن تكون الطبيعة المطلوبة التي هي متعلقة بالتكليف، أن تكون بنحو بحيث ليس من شأنها أن توجد بفعل واحد من المكلفين، وإنما هي طبيعتها أن توجد بشكل جماعي. من قبيل نظم الأمر، مثلا الوصية بتقوى الله ونظم أمركم، نظم الأمر هو بطبيعته ما يتحقق من فرد واحد. وصلاح ذات البين وإعداد القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وحفظ الأمن وإلى آخره من الأمور المشابهة. وإلا إذا لم يكن الأمر كذلك عاد التكليف فرديا لا جماعيا. إذا كان يمكن تحقيقه من فرد واحد عادة فهو فردي وليس جماعيا. فإن جاء جمع من المكلفين به سقط عن الباقي، بناء على ما تقدم بأن اجتمعت هذه العناصر فيه: الخطاب موجه إلى جميع المكلفين، والمتعلق للخطاب هو طبيعي هو صرف الوجود، وكان المتعلق بنحو لا يوجد عادة أو دائما إلا من جماعة. إذا تحققت هذه العناصر كلها فإن جاء جمع من المكلفين به طبعا سقط عن الباقي، لا لقصور التكليف عنهم عن الباقين الذين سقط عنهم، فهم مشمولون به مخاطبون مطالبون بامتثاله، لولا أن أحد أركان الوجوب قد انتفى وهو المتعلق، فإنه بتحققه خارجا ولو من قبل مكلفين آخرين يسقط الوجوب وتنتهي فاعليته واقتضاؤه للامتثال. فمثلا إن تحقق نظم الأمر بقيام بعض المؤمنين به سقط عن الباقي بلا إشكال، لا يجب عليهم أن أيضا هم يحققوا شيئا آخر من هذا القبيل أصلا، بل قد يكون هو خلاف نظم الأمر يلزم من عنده ارتباك الأمر. ومنشأ السقوط هو تحقق صرف وجود الطبيعة التي لم يطلبها الشارع إلا بذلك النحو، ويمكن تصويره أيضا هذه الصيغة للوجوب الجماعي يمكن تصويرها في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي تجهيز الميت ودفنه وغير ذلك من الأحكام الشرعية التي لابد أن تكون كفائية بحسب الفرض. فلهذا قلنا في آخر البحث عن هذه الصيغة التشريعية للوجوب الجماعي أنها مناسبة للوجوب الكفائي جدا، بل قد لا تتصور هذه الصيغة للوجوب الجماعي إلا ويكون وجوبها الوجوب فيها كفائيا للجهة التي ذكرناها، وهي أن المطلوب صرف الوجود. إذا كان المطلوب صرف الوجود بعد ما يجب على البقية على المكلفين أن يأتوا، وعصر الكفائية هي نشأت من كون المطلوب صرف الوجود، من ها هنا نشأت الكفائية. صحيح، هذه هي الصيغة الأولى. الصيغة الثانية، واتضح إن شاء الله أن هذه الصيغة هي المناسبة للكفائية. الصيغة الثانية أن يكون الخطاب متعلقا بكافة المكلفين، فهو أيضا مثل الصيغة السابقة، للإتيان بطبيعة المتعلق من كل واحد منهم حتى وإن أدى ذلك إلى تكرار الإتيان بالطبيعة، فيكون التكليف من حيث عمومه للمكلفين استغراقيا شموليا يشمل جميع المكلفين، ومن حيث شموله لأفراد طبيعة المتعلق غير مقيد بصرف الوجود. هذا يريد لتصور، قد تستغربون بالبداية، بس يعني خلينا نرسم الآن الصيغة، صورة الصيغة التشريعية، ثم إن شاء الله يتضح أكثر. فهو يشبه الصيغة السابقة، لكن الفرق الجوهري بين الصيغتين هو أن الصيغة الثانية لم تؤخذ فيها صرافة الوجود، لم يؤخذ من باب صرف الوجود، وإنما أخذ من باب ماذا؟ من باب أنه المطلوب من كل واحد من المكلفين أن يحقق التكليف، أن يصدر من التكليف. لكن كانت طبيعة المكلف به يعني المتعلق كانت هي أيضا جماعية. يصادف أن يكون هنالك طبائع هي لا تتأتى إلا بشكل جماعي، فهذا الجوهر الوجوب الجماعي متحقق فيه من حيث ماذا؟ أن الطبيعة هي جماعية. لكن علاقة التكليف الجماعي بمكلفيه تكون شمولية استغراقية من الجميع، ولا تكون الطبيعة مأخوذة بنحو صرف الوجود بحيث إذا حققها البعض تسقط عن الباقي. من قبيل ماذا؟ من قبيل وجوب صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة هي بطبيعتها جماعية، ليست فردية، ليست كصلاة الظهر والعصر، هي جمعة. ومن حيث التكليف، التكليف بها شمولي، ومن حيث أنها ليست مأخوذة بنحو صرف الوجود، واضح يعني مو ما يكفي شرعا أن توجد صلاة الجمعة بنحو صرف الوجود، فهي مطلوبة بشكل مطلق من كافة المكلفين، ومطلوبة بنحو جماعي لأن هي طبيعتها أمر جماعي ليست فردي. فهنا لا يختلف الحال أن يجتمع كافة المكلفين في جمعة واحدة فتتحقق منه. إذا تصورنا ذلك أن المسافر تصير بالنسبة إلى جمعة، إذا قلنا بذلك، ولعل عندنا بعض النصوص أن المسجد الذي يصلي فيه صاحب الأمر له 1000 باب، فلعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يشارك بهذه الجمعة العظيمة. ممكن يصير عدد كبير من الناس يشتركون بهذه، أو غالب المؤمنين قد يكون يشتركون، ربما هو إذا دعاهم اجتمعوا عنده، كل المؤمنين يجتمعون في جمعة واحدة، ممكن يعني من حيث التشريع ممكن. وأيضا ممكن أن يكون الأمر في جمعات كثيرة، صغايته الشروط لازم تحفظ الفرسخ وكذا، يصير في جمعات كثيرة، وكل جمعة بعضها قد يكون فيها 5 أو 7، بعضها قد فيها 5000 أو 7000 عاد حسب. فهو وجوب جماعي لأن الجمعة ليست فردية، وهو وجوب شمولي استغراقي من حيث المكلفين، كما هو الخطاب واضح أنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهو في نفس الوقت وجوب لم يؤخذ بنحو صرف الوجود بحيث لا يكون كفائيا. ومن هنا سنتخلص من الإشكال الأول الذي يطرح على رؤية الوجوب الجماعي، لأنه أول ما يعني يناقش به، تناقش به نظرية الوجوب الجماعي، أن يقال تكثير بالأمثلة، تكثير بالاصطلاحات، هو هذا يرجع إلى وجوب كفائي. وسيأتي مزيد توضيح لهذه النقطة، لكن هنا بعد صار واضح على الأقل في هذا الحد أن هذه الصياغة التشريعية للوجوب الجماعي لا يمكن بحال أن نعدها من الوجوب الكفائي، وإنما هي وجوب عين، وربما توجد فروق أخرى أعرض لها في وقتها في نقطتها في محلها، لكن هنا صار واضح أن هذا الوجوب ليس كفائيا بل هو عيني، وفي نفس الوقت هو جماعي. لأن الجمعة يمكن أن تكون، أنا قد يكون تقدر أنت تتصور الجمعة واجبة وجوبا فرديا، أنا ما أريد أجزم أقول لا يمكن، يمكن تخريجه، بس هو لعل الآن أنسب بظهور أدلة صلاة الجمعة وبحقيقة ما هي صلاة الجمعة عرفا أنها فعل جماعة، أنها مطلوب نحو جماعة وليست فردية. وقد يندرج في هذه الصياغة أيضا استحباب من حيث الصياغة، لأن أنا أدري أن احنا تحدثنا وضعنا عنواننا الوجوب الجماعة، لكن هو حقيقة المطلب ما مختص بالوجوب، احنا أخذنا الوجوب من باب أنه حديثنا عن الأوامر، فاحنا ما عندنا جامع شيء هواي واضح بين الاصطلاحي بين الوجوب والاستحباب، مثلا نقول الطلب الجماعي مثلا ما متعارف الصلاحة، لكن روح المطلب من حيث الصياغات التشريعية لا يختلف فيها الحال بين الوجوب والاستحباب. وإحنا الآن حديثنا في هذه النقطة حديث صياغي، في أنه صيغة هذا الخطاب تشريعا كيف تكون، هنا لا يختلف الحال بين الوجوب والاستحباب. فلهذا بعض من استشكل علينا في هذه الجهة المفروض أنه يكون الجواب واضحا عن هذا الإشكال. إحنا ملتفتون أن البحث في الوجوب صحيح، ولكن روح البحث هي تشمل الاستحباب، وخصوصا عندما نناقش الصياغة التشريعية، الصياغة التشريعية للاستحباب تشمل. زين، عندنا مثال آخر هو وجوب صلاة الجماعة، استحباب صلاة الجماعة، الكلام الكلام تشبه الجمعة من هذه الناحية، فهي أيضا يمكن حسب مثلا نقول الأدلة قابلة لأن تحمل على هذا المعنى. احنا الآن لسنا بصدد مقام الإثبات، احنا قاعد نتحدث عن المحتملات الصياغية إذا تذكرون في البداية، هكذا قلنا نريد نجازف نقول أنه قطعا هذا، لأن لازم نحضر النصوص ونلاحظها حتى ننتهي، لكن الأقرب لمفاد الأدلة بالنظرة الأولى لها هو ماذا؟ هي أنها تكون من المستحبات. بعد هنا نقول من الخطاب الجماعي، لماذا؟ لأنه الماهية جماعية، الماهية المطلوبة جماعية، جماعة هي أصلا جماعة، هي أصلا اسمها كذلك. الخطاب موجه لعامة المكلفين، لأنه الاستحباب المؤكد لصلاة الجماعة يشمل الجميع، قد تستثنى من المرأة أنه ما تكون مشمولة بالجماعة، أو تكون المشكلة في المرأة مو قضية الجماعة وإنما قضية الخروج لنسجدها بيته، ولا هو استحباب الجماعة ربما هو أيضا قائم على أي حال. هذا بعد تفاصيل، وليس مطلوبا بنحو صرف الوجود، وإنما هو مطلوب الصدور من الجميع، أصلا مطلوب الصدور من الجماعة، مو أنه مأخوذ فقط بنحو أن صرف وجود الطبيعة توجد جماعة ما، مو من هذا القبيل. أي هو بالنتيجة هاي الجهة الحيثين مشتركة، أحسنت، حيثين مشتركة بين الاستحباب والوجوب هو الأمر الطلب، يمكن أنه يكون فيه ذلك. طبعا مثل صلاة العيد إذا قلنا بوجوبها هو الكلام الكلام، إذا قلنا لا باستحبابها فراح تصير من الملحق يعني بهذه الصيغة يعني الاستحباب. احنا من حيث الصياغة لا يوجد فرق، لا نقف عند هذا الإشكال كثيرا. وهذه الصياغة صياغة مختلفة بعد عن الوجوب الكفائي كما اتضح لديكم. الصياغة الثالثة أن يكون الخطاب متعلقا بجمع معين محدد من المكلفين لتحقيق فعل معين بالخصوص، من قبيل أمر النبي صلى الله عليه وآله للرماة أن يقفوا على الجبل في أحد، فهناك أمر جماعي، الأنسب أن يحمل أنه جماعي مو فردي، أصلا هذا الموقف والمصلحة والكذا عادة ما تتقوم بفعل الأفراد. المصلحة القتالية الدفاعية في هذا الأمر يعني مرتبطة بفعل واحد واحد من الأفراد؟ لو لا، هو أصلا شأنها طبيعتها أنها جماعة، أن هاي ثغرة في مقابل العدو لابد أن يسدها مثلا عدد من الرماد، 50 100 رامي يقفون هنا يمنعون تقدم العدو والتفافه من هذا الطريق. في القضية الجماعية مفردية بحسب طبيعتها الأولية، والمخاطب بها عدد معين مشخص، أصلا أشخاص مشخصون، مو عدد، مو العدد ما نحن نبحث عن 50 بنعمل وجوب الكفاية، أنتم افعلوا كذا خلص. صحيح. والمطلوب منهم أيضا شيء محدد ومعين لابد أن يحققه، وهذا تقدر تدخله من الصياغات التشريعية للوجوب الجماعي. يبقى هنا التشريعية، إذا واحد يقول لا الشريعة يعني هذه الأحكام الكلية، طبعا ما راح أشمل، لكن بالنتيجة تكليف شرعي بمعنى أنه منسوب للشارع، يرجع إلى الشارع يدخل فيه. صحيح. فالوجوب ظاهرا جماعي لأن غرضه متقوم بالاجتماع، والمتعلق أمر معين شخصي لا كلي، وكذا أمره صلى الله عليه وآله باللحاق بجيش أسامة ولعنه من تخلف عن ذلك. ظهر من عند ماذا؟ أنه أيها الناس أنتم أهل المدينة، هؤلاء المسلمون لابد أن يذهبوا إلى جيش أسامة، فهم عندهم تكليف جماعي، وهذا التكليف شامل لكل الأفراد المشخصين المعينين. أنا ما عندنا حكم كلي لزوم اتباع جيش أسامة مثل وجوب الحج، أنا عندنا حكم شخص خارجي. صحيح. والظاهر ومنه أيضا وجوب حمل الحجر الثقيل الخاص المحدد الشخصي على جماعة، إذا أمر المولى غلمانه احملوا هذا الحجر الثقيل، صار وجوب جماعة. هذا المثال الذي ذكر الشيخ في المكاسب رحمه الله. فش راح يصير هو هذا يجب حمل الحجر، هذا وجوب جماعي. والظاهر أن منه أكثر الأوامر الإدارية الشرعية إن كانت جماعية لا فردية، فإنها عادة الأوامر الإدارية عادة ما تكون محددة المتعلق ومحددة المكلفين. محددة المتعلق ومحددة المكلفين. المتعلق يريد شيء محدد، احرثوا هذه الأرض، افتحوا هذا الشارع، ردوا عني هذا العدو، وما أشبه ذلك من الأمور. بلي المهن مو هذا أول الكلام، أنه شنو يعني حدود التكليف بها، بما أنها مهن أول الكلام مو واضح، بس احنا عندنا بلا إشكال نظام الحكم، نظام الحكم فيه أوامر إدارية، هو مبتني على أوامر إدارية. هذه الأوامر الإدارية من نريد نبحث عنها حقيقتها في بعض الأحيان فردية، يا فلان اعطي هذا الفقير كذا وكذا من بيت المال، هذا أمر شخصي. لكن بعض الأحيان يصير أمور أحكام جماعية، هذه الأحكام الجماعية المراد فيها واجب عيني محدد مشخص لابد من تحقيقه من وصدوره من قبل هذه الجماعة المكلفة بذلك. نعم. هذا مثال، مو هذا المثال هو لا يخلو من تعقيد. فاحنا ما ملزمون انه الان ان نبحث امثله هذه القضيه كلها، ربما اذا نتامل نخرج على هذا. ربما انه يمكن انه نخرجه، بس هو اصل الدليل على مستوقفه متوقف من عنده. اصل الدليل على لزوم المهن انا مو واضح عندي، فبعد ما اقدر استخدمه كمثال.
يعني تشوف التجار، حتى التجار هم ما بس واحد مختص، هذا باقصار وهذا
ادوات. يعني لو فرضنا واحد حقق الغرض، شنو بعد المشكله؟ اي عادة صحيح، عادة كذلك، بس هذه قد يكون اكو اغراض. مو احنا شيخنا، احنا ليش يعني لازم ننزلق الى البحث في المثال؟ اكو اغراض هي مو جماعية، اغراض فردية. فهو مثلا وجوب محافظة على صحة المؤمنين، فكل مؤمن هو فيه موضوع للمحافظة على حياته، صحيح؟ وهذا واجب كفاية على الجميع. أنا ما أقدر أقول جماعي، يبقى هذا وجوب المحافظة على صحة هذا المؤمن وهذا المؤمن وهذا المؤمن، يقتضي الاستعداد مثلا لذلك، من حيث مثلا مثل ما تفضلت الطب. فهو قد يكون حقيقة التكليف مو جماعي، أنه إحنا نهيئ المهن، هذا كله مقدمي، وإلا هو الواجب المحافظة على حياة الناس الذين لهم حرمة، مؤمنين أو غير مؤمنين، الذين لهم حرمة يجب المحافظة على حياتهم. وهذا وجوب المحافظة على الحياة، هذا واجب يصير يعني مو جماعي، فردي بحسب الأشخاص. يبقى أنه هو ما يقدر الفرد أن ينهض به. عادة هو خذ يعني دفع الخطر عنه. المهم هذا مثال، احنا يعفون من الخوض في الأمثلة اللي هي فيها تعقيد. بل
الحرمات او الفحات بشيش بسلام عدم التعريف، ليس اقرب من التعييني اعتبار ترك البعض لا يصبح.
صحيح، هو احنا مثل كلام حسنت، تعييني مو كفاية، احنا خلصنا الواجب الكفاية.
ايه هو تعييني لكن جماعي، هذا مقصود يعني شنو فرق اصلا؟ هو خوض تعييني.
لا، هذا يختلف عن الصيغة السابقة، من حيث أن الصيغة السابقة كان الواجب فيها كليا مو مشخصا، وكان المكلف فيها شاملا لعامة المكلفين، بينما هنا الواجب مشخص وهو القيام بهذه من مهمة الوقوف مثلا عند الجبل أو سد الثغرة مثلا، والتكليف لأشخاص معينين. هناك فرق جوهري في الصياغة بين هذا وبين الصياغة الثانية والثالثة. جيش أسامة للأشخاص كلهم، مو عام، لا، للأشخاص الخارجيين الموجودين بس مو كلهم. ولهذا ما يشملنا أنه ياك جيش أسامة أصلا، انتهى جيش أسامة. مو مثل صلاة الجمعة، صلاة الجمعة حكم كلي على كلي المكلفين عام، بينما الجيش الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله بتحقيقه هو ماذا؟ هو مشخص أن كل من هو يقدر على السلاح، مثلا على حمل السلاح في تلك الفترة مثلا، عليه أن يخرج. اي، فبعد لابد أكو باستثناء، قابل خول التخصيص، قابل للتخصيص، بس بالنتيجة هو بطبيعته عام شامل للجميع، يبقى قد يستثنى منه أحد، مو هو شخصي مأخوذ على عنوان، المأخوذ مذاك مأخوذ به عنوان، هذا بينما شخصي أشخاص. الرابعة، أن يكون الخطاب متعلقا بعنوان عام من المكلفين بنحو الاستغراق دون تعيينهم كأشخاص، بل من حيث اندراجهم تحت العنوان العام، مثل وجوب نصرة المستغيث على من سمع استغاثته. بس إذا قلنا أن نصرة المستغيث مشروطة بذلك، أدنى بعض النصوص مثل من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم ينصره فليس بمسلم، هذا ايش صار؟ صار تكليف مرتبط بتحقق عنوان معين وهو سماع الاستغاثة. السامع للاستغاثة يجب عليه، أما من لم تبلغه الاستغاثة أو لم يسمع الاستغاثة وإنما نقلت إليه نقلا قد يكون لا تجب عليه، القريبين هم يجب عليهم ذلك مثلا. على أي حال، أو دفع عادية ماء أو نار أو عدو عنه كما فيما ورد عن علي عليه السلام قال: من رد عن المسلمين عادية ماء أو نار أو عادية عدو مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه. من رد عادة يصير الحكم فيها شخصي، يعني فردي عفوا لو جماعي، جماعي بلي، يعني احنا المهم انه عادة رد العدو، عادة رد العدو ما يصير شخصي، عادة هكذا خصوصا من يصير مثلا عدد وكذا. على اي حال، المهم انه هذا يمكن ان نتصور على الاقل في بعض الحالات ان يكون التكليف جماعيا، فاذا كان جماعيا في مثله هنا صار معلق على عنوان عام، يعني المخاطبون ليس كل المكلفين ولكن بعض المكلفين الذين يندرجون تحت هذا العنوان الخاص. والمطلوب هو ماذا؟ هو إيجاد طبيعة المتعلق بنحو صرف الوجود. أحسنتم، يصير مو عموم استغراق لعامة المكلفين وإنما هو موجه إلى عنوان خاص، عنوان خاص مو وجود خارجي خاص. الرماة أنتم الفلان وفلان وفلان، مو كل من يستطيع الرماية، لاحظوا. فهو يختلف عن الأول من جهة، يختلف عن الثالث من جهة أخرى وهكذا. المهم هذا صيغة أخرى مختلفة يمكن أنه إحنا نصادفها في بعض التكاليف الجماعية. وأيضا هو ليس بالضرورة أن تكون هذه الرواية جماعية، يعني ربما هي فردية، لكن إحنا نقدر نتصور التكليف الجماعي بهذه الطريقة. إحنا هذا قاعد نبحث عن الصيغ الممكنة المحتملة للتكليف الجماعي، فهذا أحد الصيغ التي يمكن تصوير القضية على أساسها. إحنا نريد الذهن الأصولي ينفتح على صياغات مختلفة، ثم عندما يصل إلى الميدان الفقهي هو يلاحظ القرائن أنه هذا مناسب لأي جهة، لأي صيغة من الصياغات، وقد يلتفت إلى صيغة أخرى كما ذكرنا في البداية. نعم. استحباب غير السير أو وجوب، لأن احنا عندنا دليل على الوجوب، بس هو هنا لدنا نصور القضية أنه كيف يكون هذا الأمر مطلوب. هذا هنا بيان الأجر، لكن هو به دلالة إما على الوجوب على المطلوبين، إما على الوجوب أو على الاستحباب، ومو إلا أخوي يعبر بصراحة الأمر. ما بين السطور هناك تكليف، سيبقى له تكليف وجوبي له استحباب، والأقرب أنه وجوبي. لماذا؟ لأنه هذه الأمور بطبيعتها ولو بمعية الأدلة الأخرى هي وجوبية، يبقى قاعدين الأجر عليها هنا. بس هو المهم العنوان المأخوذ احنا نريد نشوف صياغته كيف تكون من هذا الجانب، احنا من نأخذ النص نريد نستأنس لهذه الجهة. وأيضا ما ورد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام في حديث: نصرة المؤمن على المؤمن فريضة واجبة إذا هو حضره، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة. هذا يبين أن النصرة واجبة إذا هو حضره، لكن هذا إذا حملناه على أنه فردي تحقق بعد بالنحو الفردي، إذا حملناه على أنه جماعي أو على الأقل في بعض صوره يكون جماعيا، يمكن أن يكون جماعيا، وأيضا يكون مقيدا بعنوان عام وهو الحضور، من يحضر عنده. وربما منه بل لعله من أبرز مصادقه وجوب نصرة الحسين عليه السلام على من سمع واعيته، كان يجب على من، نقدر نقول على كل المسلمين، ربما منها هذا الوجوب، هذا النهر. ربما وعدنا وجوب عام على جميع المسلمين أن يحفظوا الإمام وأن ينصروه وأن يعزروه وإلى آخره بأصل القضية، ولكن هنالك تكليف آخر خاص على من سمع الواعية، ربما يكون أشد غير ذاك التكليف العام للزوم النصرة. أنا أصلا وردت بعض النصوص يقول لا تسمع وعياتنا، هو في مقام النصح حتى يخلص من هذا هذه الكبيرة العظمى أنه يسمع الواعية فلا ينصر. فهنا أيضا صار بي عنوان سماع الواعية. طبعا هنا راح ينبثق عندنا سؤال، خلينا نتأمل به، أنه بعض التكاليف هي تصلح، يعني بعض النصوص أو حتى هو بالنتيجة اللي هي تكشف عن تكليف تصلح لأن تكون فردية وجماعية، شلون نفهمها هنا؟ هل يوجد جامع بين الفردي والجماعي أو لا يوجد جامع؟ إذا لم يوجد جامع، إذا وجد جامع ما هو؟ هذا السؤال. ثم السؤال الثاني، وهل يكون أقرب إلى الفردية أو للجماعي هذا الجامع؟ وإذا لم يوجد جامع فكيف احنا نفهم شنو يصير بنحو الاشتراك اللفظي مثلا، استعمال اللفظ وإرادة أكثر من معنى، كيف يكون؟ هذا يحتاج لتأمل. فتأملوا إنا معكم من المتأملين والحمد لله رب العالمين.